الوجه الثاني يبدأ حالا. المختار ابن أبي عبيد. ولد المختار بالطائف في السنة الأولى للهجرة، ولقب أحيانا بكيسان لأنه تلقى العلم عن كيسان مولى علي بن أبي طالب، أو لأن كيسان حثه على الأخذ بثأر الحسين وعرفه بقاتليه. والمختار شخصية من الشخصيات القلقة في التاريخ الإسلامي، وأعتقد أن أدق وصف له أنه رجل كان يسعى للجاه والمال ولا يهتم بالوسائل التي توصله إليهما، فهو مستعد أن يكذب وأن ينافق وأن يدعي النبوة أو حتى الألوهية، وأن ينقلب من صديق إلى عدو ومن عدو إلى صديق. إذا كان ذلك يساعده على تحقيق مأربه. ومن الواضح أن مثل هذا الرجل لا بد أن يكون ذكيا حاد الذكاء ومنحرف الذكاء في نفس الوقت. كان في صباه ملتحقا بعمه سعد بن مسعود الذي كان عاملا لعلي بن أبي طالب على المدائن، فعاملا لابنه الحسن من بعده. ولما انهارت قوى الحسن واعتدي عليه ولجأ إلى المدائن، قال المختار لعمه: هل لك في الغنى والشرف؟ قال العم: وما ذك؟ قال المختار: أن توثق الحسن وتقدمه إلى معاوية. قال سعد: عليك لعنة الله، أثب على ابن بنت رسول الله فأوثقه؟ بئس الرجل أنت. وهكذا كان المختار يريد أن يقدم الحسن قربانا لينال الحظوة مع عمه عند بني أمية، ولكن هذه الأمنية لم تتم، فليحاول المختار طريقا آخر أو طرقا أخرى للجاه والمال. انضمامه للشيعة. كان العالم الإسلامي يغلي في مدة خلافة يزيد بن معاوية، وكان كثيرون يرفضون خلافة يزيد، وهناك بعض الناس يتحمسون لاختيار الإمام الحسين للخلافة، وكان أهل الكوفة أكثر الناس حماسة لهذا الأمر، فأرسلوا للإمام الحسين يستدعونه من الحجاز ليرحل لهم، ووعدوه بالنصر. وعرف المختار ذلك، فأدرك أن انضمامه للشيعة سيكون وسيلة له لتحقيق آماله في السلطة والرئاسة، فأسرع إلى الكوفة واتخذها مقرا له، وتظاهر بالحماسة للتشيع ليجذب له الأعوان والأنصار. وفي هذه الأثناء أرسل الإمام الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل للكوفة ليستطلع له الأمر، ففتح المختار داره لمسلم وبايعه وساعده، ولكن الأمور سارت على نحو مختلف، فقد تولى عبيد الله ابن زياد إمارة هذه المنطقة وقيادة جيوش يزيد فيها، فأمر هذا بقتل مسلم بن عقيل، وعقب ذلك استشهد الإمام الحسين في كربلاء في طريقه من الحجاز للكوفة. وسيأتي جزء خاص من هذه المكتبة عن قصة استشهاد الإمام الحسين. والمهم هنا أن عبيد الله ابن زياد أمر بالقبض على المختار وضربه ضربا ترك أثرا في عينه وألقى به في السجن. انضمامه لعبد الله بن الزبير. وكانت صفية أخت المختار زوجة لعبد الله بن عمر، فبكت لما أصاب أخاها، فكتب عبد الله إلى يزيد ابن معاوية يستشفع للمختار، فأمر يزيد واليه بن زياد أن يخلي سبيل المختار، فأطلقه عبيد الله وأمره أن يدع الكوفة ففعل. وطاف المختار هنا وهناك، ثم انتهى به المطاف إلى عبد الله بن الزبير بمكة. وكان ابن الزبير قد أعلن نفسه خليفة، وكانت حاجته إلى المختار ظاهرة، وحاجة المختار إليه واضحة. ولكن السيفان لا يجتمعان في قراب واحد، فكان كل منهما يخشى الآخر ولا يطمئن إليه. وسننقل فيما يلي رواية الطبري التي تبين لنا حاجة كل منهما للآخر وحذره منه. يقول الطبري: لما التقى المختار بابن الزبير قال المختار: إني قد جئتك لأبايعك على ألا تقضي الأمور دوني، وعلى أن أكون أول من تأذن له، وإذا نجحت استعنت بي على أفضل عملك. فقال له ابن الزبير: أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه. ولكن المختار لم يقنع بأن ينزل على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح بابن الزبير قائلا: وشر غلماني أنت مبايعه على كتاب الله وسنة نبيه، فما لي إذن في هذا الأمر من الحظ إلا ما لأقصى الخلق منك؟ لا والله، لا أبايعك أبدا إلا على الخصال التي ذكرتها. قال عباس بن سهل وهو من أصحاب ابن الزبير: فالتقمت أذن ابن الزبير وقلت له: اشتري منه دينه واستجب له الآن حتى ترى رأيك. فقبل ابن الزبير شروط المختار وتمت عليها البيعة. وصمد المختار بجانب ابن الزبير إبان محنة الحصار الأول لمكة المكرمة الذي قام به الحسين بن نمير السكوتي في عهد يزيد ابن معاوية، فكان من أحسن الناس بلاء وأعظمهم غناء. وفي أثناء هذا الحصار مات يزيد واضطربت دمشق، وعلى أمر ابن الزبير ودان له أغلب العالم الإسلامي. ولكن ابن الزبير لم يستعمل المختار على أي ناحية من النواحي التابعة له، وكأنما أحس ابن الزبير بانتظام أمره فأهمل شأن المختار. ولما أحس المختار بذلك فكر في الكوفة من جديد، فهي المهد الوثير لمن يرغب الفتنة ويعمل على إشعال الثورات. وسأل المختار بعض القادمين من الكوفة فعرف أنهم يتبعون ابن الزبير، ولكن بها رجالا يكتمون أمرهم وينتظرون من يقودهم ليأكل بهم الأرض. قال المختار: أنا أبو إسحاق، أنا والله لهم، أنا أجمعهم على الحق وأنفي بهم ركبان الباطل وأقتل بهم كل جبار عنيد. وبدأ رحلته إلى الكوفة مرة أخرى إلى مهد الثورات ومركز الفتن. في الكوفة مرة أخرى، كانت أحوال الكوفة قد تغيرت، فقد كان موت يزيد بن معاوية دافعا لمزيد من حماسة الكوفة وإصرارها للأخذ بثأر الحسين، فقامت بثورة شاملة، ولم يقوى عبيد الله بن زياد على مواجهة هذه الثورة، فترك الكوفة وعاد للشام، وأصبح لابن الزبير الغلبة الظاهرة على الكوفة، وإن كانت بواطن الأمور تسير على غير هذا النحو. فقد كانت بالكوفة ثورة تسمى ثورة التوابين، أي الذين يحسون بالذنب لأنهم تخلوا عن الإمام الحسين بعد أن دعوه للحضور لهم. وفي هذه الأثناء وفد المختار للمرة الثانية على الكوفة، ويوما بعد يوم أصبح المختار زعيم الكوفة.
مصادر قوة للمختار: ادعى المختار أنه يمثل محمد بن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب، وأنه موفد من جهته للانتقام لأخيه الإمام الحسين. وكان محمد بن الحنفية آنذاك مهيب الجانب مسموع الكلمة لدى الشيعة، وقد ذهب وفد من أهل الكوفة إلى محمد بن الحنفية للتأكد من صلته بالمختار، فأجاب هذا إجابة عامة هي: والله لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه. وقد استطاع المختار أن يحور هذا الكلام ليجعله أوضح لصالحه، ولعله استعمل الترغيب والتهديد، فجمع الجموع حيث خطب أعضاء هذا الوفد، وذكروا أن ابن الحنفية يؤيد المختار ولا يعارضه. ومن مصادر قوة المختار أنه جذب له القائد البطل إبراهيم بن الأشتر، وأسرة الأشتر كانت من أعظم قواد ذلك العهد وأكثرهم إخلاصا للإمام علي وذويه. وقد كان إبراهيم متشككا في أمر المختار، ولكن المختار لم يدعه للشك، فوضع خطابا على لسان محمد بن الحنفية وأقفله وختمه وحمله إلى ابن الأشتر، وأحضر من الشهود من أيد أن هذا الخطاب من ابن الحنفية. فلما قرأه إبراهيم وجد فيه اعتراف ابن الحنفية بأن المختار وزيره ورسوله للطلب بدماء آل البيت، ووجد فيه كذلك أمرا من ابن الحنفية لإبراهيم أن ينضم هو وأهله وعشيرته للمختار، وخضع إبراهيم للأمر، فكان من أكبر العوامل التي حققت النصر للمختار. المختار في قمة مجده. وبقوة هذه العوامل استطاع المختار أن يحقق النصر على عبد الله بن مطيع عامل بن الزبير على الكوفة، والذي تولى السلطة فيها عقب هرب عبيد الله بن زياد، وخلص للمختار الأمر في هذه المنطقة. وخطى المختار خطوة أخرى في سبيل المجد، فقد التقى جيشه بقيادة إبراهيم بن الأشتر بجيش عبيد الله بن زياد عند نهر خازر بالقرب من الموصل، وقد استطاع ابن الأشتر أن يضرب ابن زياد ضربة قدته نصفين. وسقط في هذه المعركة أيضا الحصين بن نمير السكوتي، الذي سبق له أن حاصر الكعبة ورماها بالمنجنيق. ووصل المختار بذلك إلى قمة مجده، فدانت له الموصل وأرمينيا وأذربيجان، وأرسل برأس ابن زياد إلى المدينة وأحرق جثته. مصادر ضعف المختار: قام المختار بأمور متناقضة لم يسترها بعض الشيء إلا ذكاؤه الوقاد، ولكنها على كل حال ظهرت للأعين النفاذة. فقد ادعى المختار أن ابن الحنفية هو الذي أرسله وأنه وزيره ويعمل باسمه للطلب بحق أهل البيت والثائر من قاتلي الحسين وصحبه، ولكنه في نفس الوقت أمن قتلة الحسين ولم يتعرض لهم بسوء، حتى قال ابن الحنفية لبعض رجالات المختار إنه يدعي أنه لنا شيعة وقتله، وقتلة الحسين جلساؤه على الكراسي يحدثونه. وادعى المختار أنه على نهج القرآن وهدي الإسلام، ولكن ظهرت منه ألوان من الضلالات تبعده عن الإسلام وحوزته، فمن ذلك أنه كان عنده كرسي قديم قد غشاه بالديباج وزينه بأنواع الزينة، وقال: هذا من ذخائر أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، وهو عندنا بمنزلة التابوت لبني إسرائيل، وكان إذا حارب خصومه حمله في الصف الأول وقال: قاتلوا ولكم الظفر والنصرة. وله أسجاع يقلد بها القرآن، وله كذلك وعود يدعي بها علم الغيب، فإن تحققت جعل ذلك دليلا على صدق دعواه، وإن لم تتحقق قال: قد بدا لربكم. وذلك هو القول بالبداء، أي أن الله يغير رأيه لأنه يبدو له شيء جديد. وقد أثرت هذه الترهات على إبراهيم بن الأشتر ففتر عنه، ثم أعلن ابن الحنفية براءته منه، وهذا جعل الشيعة ينفضون عنه، وجعل إبراهيم يبتعد عنه، فبقي في الموصل بعد انتصاره على عبيد الله بن زياد. ومن العوامل التي أضعفت المختار كثرة الدماء التي سفكها بالكوفة ليصل إلى المجد أو ليحافظ عليه بعد أن وصل إليه. ثم يجيء العامل الأهم، وهو أن انتصارات المختار جعلته منافسا لخليفتين عظيمين، أحدهما عبد الله بن الزبير بمكة، والثاني عبد الملك بن مروان بدمشق. وهيهات أن يستطيع المختار أن يصمد لهذين البطلين أو لهذه العوامل مجتمعة. نهاية المختار. وعين عبد الله بن الزبير أخاه مصعبا واليا على البصرة، وأمره بحرب المختار، وصاحب هذا معه بطلا مغوارا هو المهلب بن أبي صفرة. ودارت معركة عنيفة بحمام أعين قضي فيها على جيش المختار الذي كان يقوده أحمد بن شميط، بعد أن اعتزل ابن الأشتر قيادة جيوش المختار. ولم ينجو من جيش المختار إلا الفرسان الذين ولوا بخيولهم هاربين. وانتهز أهل الكوفة هذه الفرصة فانفضوا من حول المختار وثاروا عليه، وسرعان ما وجد نفسه وحيدا ليس معه أحد، فنزل بسيفه يحارب ويقاتل حتى خر قتيلا في شوارع الكوفة. وكان ذلك في نفس السنة التي قتل فيها عبيد الله بن زياد، وكانت تلك نهاية المختار. سياسة ودهاء. وهكذا ترك عبد الملك أحد عدويه ليثأر له من العدو الآخر، ترك ابن الزبير ليقضي على المختار. وإذا كان أحد العدوين قد سقط نهائيا، فإن العدو الثاني قد أنهكته الحروب، فلم تبق إلا دولة من عبد الملك يتم بها القضاء عليه، كما سنرى عند حديثنا عن عبد الله بن الزبير فيما يلي. عبد الله بن الزبير. عندما قتل الإمام الحسين سنة 61 من الهجرة، كان الحجاز يموج بالحزن والأسى ويموج بالسخط على بني أمية، فانتهز عبد الله بن الزبير هذه الفرصة وأعلن نفسه خليفة للمسلمين، وبخاصة أن بني هاشم هزتهم مصيبة كربلاء التي قتل فيها الحسين، فأخلدوا إلى الدعة، وكان هذا مما قوى جانب ابن الزبير. ابن الزبير في قمة مجده. وقوي جانب ابن الزبير عقب ذلك يوما بعد يوم، فقد حدثت موقعة الحرة بالمدينة المنورة، تلك الموقعة التي سقط فيها كثير من أبناء المهاجرين والأنصار، فزاد سخط المسلمين على الخليفة الأموي يزيد بن معاوية. ثم هوجمت مكة بجيش الأمويين، ورميت الكعبة بالمنجنيق، ومات يزيد بن معاوية، وضعف ابنه عن تولي الأمر فتنازل عن الخلافة، وانقسمت دمشق على نفسها. وكل هذه الظروف جان ابن الزبير ثمارها. ثم حدثت ظروف أخرى قدمت المزيد من النصر لابن الزبير، فقد حقق كثيرا من النجاح في حربه ضد الخوارج، وانهزم جيش ابن زياد الزاحف على العراق وقتله المختار. ثم دارت الدائرة على المختار وصرعه مصعب، واتسع ملك ابن الزبير حتى شمل مصر والكوفة والبصرة ومن بالقبلة من العرب وأهل الشام وأهل الجزيرة إلا أهل الأردن. في الطريق إلى النهاية. وبدأت نهاية الرجل تلوح عندما استقر الأمر لمروان ابن الحكم في الشام، فقد سارع هذا وهزم أتباع ابن الزبير في سوريا في موقعة مرج راهط، ثم سار إلى مصر ومعه ابنه عبد العزيز فدانت له. وجاء دور عبد الملك بن مروان الذي آلت له الخلافة بعد أبيه، وكان أمام عبد الملك ميدانان يقاتل فيهما: عبد الله بن الزبير الميدان الأول هو ميدان العراق، والثاني ميدان الحجاز. وسنتابع فيما يلي دوران المعارك في هذين الميدانين. معركة العراق. بدأ عبد الملك بميدان العراق، وكان مصعب بن الزبير واليا لأخيه هناك، فقاد له عبد الملك جيشا كثيفا، وأشرك معه في القيادة أخاه محمد ابن مروان. وقد لعب بخل عبد الله بن الزبير من جانب، ودهاء عبد الملك من جانب آخر، دورا كبيرا في الانتصار الذي حققه جيش الأمويين، مما جعل هزيمة مصعب سياسة أكثر منها عسكرية، وهذا سيتضح مما يلي. يروي ابن قتيبة أن مصعبا جاء بعد قتل المختار حاجا ومعه رؤساء أهل العراق ووجوههم وأشرافهم، فقدمهم إلى أخيه قائلا: يا أمير المؤمنين، لقد جئتك برؤساء أهل العراق وأشرافهم، كل مطاع في قومه، وهم الذين سارعوا إلى بيعتك وقاموا بإحياء دعوتك ونابذوا أهل معصيتك وسعوا في قطع عدوك، فهب لهم وأعطهم. فقال عبد الله: جئتني بعبيد أهل العراق تأمرني أن أعطيهم مال الله؟ لا أفعل، وأيم الله لوددت أني أصرفهم كما تصرف الدنانير بالدراهم 10 من هؤلاء برجل من الشام. قال رجل منهم: أحببناك وأحببت أهل الشام، ثم انصرفوا عنه وقد يائسوا مما عنده، لا يرجون رفده ولا يطمعون فيما معه، فاجتمعوا وأجمعوا أمرهم على خلعه، وكتبوا إلى عبد الملك بن مروان أن أقبل إلينا. دهاء عبد الملك وهزيمة مصعب. وهناك سبب آخر مهم ترتب على موقف عبد الله بن الزبير من أهل العراق، فقد كتب عبد الملك بن مروان للقادة العراقيين الذين كانوا مع مصعب بن الزبير يدعوهم للانضمام إليه، ويعد كل منهم الوعود الخلابة والمال والجاه والسلطان. وكانت هذه سياسة خطيرة من عبد الملك، وكان إبراهيم بن الأشتر أحد هؤلاء، فقد تلقى من عبد الملك كتابا مقفلا أدرك إبراهيم ما فيه فأخذه إلى مصعب، وتولى مصعب فتحه بنفسه. قال مصعب: إنه يعدك بالجاه والمال إذا خذلتني. قال إبراهيم: وقد كتب بمثل ذلك إلى كل القادة، وقد أخفوا عليك ذلك، والرأي عندي أن تقتل هؤلاء القادة الخونة قبل أن يوجهوا الحرب ضدك. قال مصعب: ما كنت لأفعل ذلك حتى يستبين لي أمرهم. قال إبراهيم: فأخرى. قال مصعب: ما هي؟ قال: احبسهم حتى يستبين لك ذلك. قال مصعب: ما كنت لأفعل. قال إبراهيم: فعليك السلام، والله لا تراني بعد في مجلسك أبدا. معركة فيها خيانة وبطولة ووفاء. ودارت المعركة عند نهر يقال له الدجيل، وفي أحرج الأوقات تخلى خونة العراق عن مصعب ونظر هذا، فلم يجد إلا قلة قليلة تكافح معه، وأصبحت هزيمته مؤكدة. وكان بجواره ابنه عيسى، فأرسل محمد ابن مروان رسولا إلى مصعب يعطيه الأمان على أن يكف، فقال مصعب: إن مثلي لا ينصرف عن هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبا. فنادى محمد بن مروان عيسى بن مصعب أن هلم إلي يا ابن أخي، فما في الحرب الآن من فائدة. قال مصعب لابنه: إن عمك أمنك فامض له. قال عيسى: والله لا تتحدث نساء قريش أني أسلمتك وتركتك وحدك للقتل. وصرع عيسى بين يدي أبيه وبقي مصعب يكافح وحده. حتى طعنه من الخلف زائدة بن قدامة لثأر كان له عنده. ودانت العراق لعبد الملك، وكان ذلك في ذي القعدة 72 من الهجرة. ولم يبق أمام عبد الملك إلا ابن الزبير في مكة، فأرسل له عبد الملك قائده البطل الحجاج بن يوسف في 20,000 من أهل الشام. ولم يخرج ابن الزبير لمواجهة الجيش، بل تحصن بالحرم، فاضطر الحجاج أن يرميه بالمجانيق حيث كان كما سنرى بعد قليل. وانفض الناس من حول ابن الزبير، وانفض من حوله ذوه وولداه حمزة وخبيب. وكان لشدة بخله يجري على أصحابه في هذه الأيام نصف صاع من التمر، فتثاقلوا عنه، فقال لهم: أكلتم تمري وعصيتم أمري. ودنا الرجل من النهاية. انتهى الشريط الثاني من كتاب الدولة الأموية، وله بقية على الشريط الثالث.